لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقييد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقييد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال الدرس 16 توحيد الله. أثبتنا في الدروس السابقة ضرورة وجود إله خالق للكون، إله عالم وقدير، هو الموجد والخالق، وهو الحافظ والمدبر للكون. وفي الدروس الأخيرة تعرضنا لدراسة الرؤية الكونية المادية، وبمناقشة أنواع هذه الرؤية الكونية توضح لنا أن افتراض عالم وكون بدون إله افتراض لا يمكن تعقله وتفسير لا يمكن تقبله. والآن علينا أن نبحث في موضوع التوحيد وتفنيد آراء المشركين ومعتقداتهم، وهناك آراء مختلفة لعلماء الاجتماع حول نشأة المعتقدات المشركة في البشرية وما طرأ عليها من تبدل وتغير، ولكن ليس هناك دليل صالح للاعتماد على كل تلك الآراء والتفسيرات. قلنا حديثنا في التوحيد يقع في عدة مقامات. المقام الأول الذي تقدم قيمة التوحيد والمعطيات المترتبة على علم التوحيد، وقلنا يكفي في أن العقل يتبادر إلى أهمية التوحيد من خلال أن التوحيد أفرد من بقية الصفات وجعل أصلا من أصول الدين، فلم يقل بأن أصل العلم هو من أصول الدين، وأيضا لا يقال بأن الحياة من أصول الدين، إنما الذي أفرد وجعل أصلا من أصول الدين هو صفة التوحيد. وهذا الأمر هو الذي يقود العاقل للوقوف على قيمة هذا الأصل، معطيات هذا الأصل. ونحن أوجزنا المعطيات من خلال بيان ارتباط نظرية التوحيد أو علم التوحيد بالإنسان من خلال ثلاث علاقات أو على صعيد ثلاث مستويات. المستوى الأول دخالة التوحيد في بيان علاقة الإنسان مع ربه، وذلك كما ورد أن من عرف الله أحبه، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده. والمستوى الثاني علاقة الإنسان، أو قل دخالة الإنسان في بيان وترتيب علاقة الإنسان مع نفسه، وهذا ما تجلى في قول علي عليه السلام التوحيد حياة نفس. والمستوى الثالث علاقة الإنسان مع غيره، سواء كان ذلك الغير هو المجتمع، أو كان ذلك الغير هو العالم الإمكاني، أو كان ذلك الغير هو ما وراء العالم المادي، وهو علاقة التوحيد بالمعاد. والنقطة الجديرة بالاهتمام قلنا توضيح العلاقة بين التوحيد وبين النبوة، وتوضيح العلاقة بين التوحيد وبين الإمامة والحجة، وهذا ما جسده حديث المعرفة: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. ينتج من عدم معرفة الحجة عدم معرفة الرسول، أو قل ينتج من عدم معرفة الله عدم معرفة الرسول، وعدم معرفة الرسول عدم معرفة الحجة، وبالتالي يبقى الإنسان مصيره إلى الضلال، ضللت عن ديني. أيضا مما ينبغي أن يلتفت إليه ارتباط التوحيد بخصوصيات مقام النبوة ومقام الإمامة. لاحظ معي ما هي خصوصيات مقام النبوة. هناك ما يعبر عنه بالسلطة التشريعية. هل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حق التشريع؟ فوض إليه حق التشريع أم لا؟ نحن بمقتضى روايات متعددة نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حق الولاية التشريعية، كما زاد في عدد ركعات الصلاة كما ورد في الحديث. هنا ينطلق هذا السؤال: الإيمان بالولاية التشريعية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم هل ينافي نظرية ومقام التوحيد أو لا ينافي مقام التوحيد؟ إذ قد يقال بأن الإيمان بمبدأ الولاية التشريعية الولاية التشريعية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينافي مقام التوحيد، إذ لا مشرع إلا الله تبارك وتعالى. لاحظ مقام النبوة ومقام الإمامة. من ما نؤمن به نحن أيضا الولاية التكوينية، مما نؤمن به نحن مقام الشفاعة، مما نؤمن به مقام التوسل أنهم وسيلة إلى الله تبارك وتعالى، مما نؤمن به أن لهم مقام الشفاعة، أعطي المقام مقام الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل البيت سلام الله عليهم، كما سوف نتحدث عن ذلك لاحقا في مبحث الشفاعة والتوسل. فهل القول بإعطاء مثل هذه المقامات يتنافى والقول بمقام التوحيد، إذ يقال لا شفيع إلا الله تبارك وتعالى، ولا وسيلة إلا الله سبحانه وتعالى، ولا دعاء إلا الله تبارك وتعالى؟ من هنا بعضهم قرأ التوحيد على نحو ألغى تلك المقامات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إيمانا منه بأن ذلك ينافي التوحيد. أيضا مقام الزيارة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشد إليه الرحال، هل هذا ينسجم مع التوحيد أو لا ينسجم مع التوحيد؟ من هنا تلاحظ عمق وأهمية التوحيد ودخالته في ماذا؟ ليس فقط على صعيد العمل للإنسان بالبيان الذي تقدم من خلال بيان دخالة التوحيد في علاقة الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع غيره، بل أيضا له أهمية في بيان معتقدات الإنسان وحدود تلك المعتقدات، يعتقد بالشفاعة أو لا يعتقد بالشفاعة، هذا له ارتباط بالتوحيد. يعتقد بالولاية التشريعية أو لا يعتقد، هذا له ارتباط بالتوحيد. يعتقد بالولاية التكوينية أو لا يعتقد، هذا له ارتباط بالتوحيد. مقام الدعاء، مقام الشفاعة، مقام التوسل، كل هذه الأمور من حيث الاعتقاد بها ومن حيث عدم الاعتقاد بها كله ينبثق عن نظرية التوحيد. بل أعظم من ذلك، تعال إلى عبادة الإنسان. العبادة التي عبر عنها القرآن الكريم بأنها الغاية من خلق الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية التي هي محور خلق الإنسان، العبادة. ما هي العبادة؟ حدود العبادة، سعة العبادة، ضيق العبادة، كلها تحددها من؟ التوحيد. ولهذا هل إذا رفعت يدي أمام ضريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل معنى ذلك أنني أصرف العبادة إلى غير الله تبارك وتعالى؟ هل التوسل هو انحراف عن العبادة؟ هل الدعاء انحراف عن العبادة؟ هل السجود على التربة الحسينية المباركة انحراف عن العبادة؟ إذا لاحظ، هذه الغاية التي هي محور خلق الإنسان وهي العبادة، من يحددها؟ يحددها التوحيد. وهذا هو منطلق الشبهة الإبليسية. إبليس عليه ما يستحق، إنما أراد أن يعبد الله تبارك وتعالى من منطلق توحيده أيضا، أنه كيف يقرأ وحدانية الله تبارك وتعالى. تصور أن الوحدانية هي بنحو أنه لا يسجد إلا لله تبارك وتعالى، ولو كان الأمر يؤدي إلى أن يعصي أمر الله تبارك وتعالى. كأنه يريد إبليس أن يذكر الله بمقام التوحيد، كأن الله نسي مقام التوحيد تعالى عن ذلك. وإبليس يقول أنا لا أسجد لغيرك، لأن العبادة منصرفة إليك وحدك، لا إله إلا أنت، لا معبود سواك. الله يقول له اسجد، هو يقول أنا لا أسجد لأنني مؤمن بالتوحيد. وهذا هو ما هو حاصل الآن، ما يؤدي إلى إنكار التوسل والدعاء والشفاعة من قبل البعض، كله يريد أن يوحد الله تبارك وتعالى بحسب طريقته الخاصة. من هنا تلاحظ قيمة التوحيد وأهمية التوحيد. وهذا التوحيد الذي عبر عنه الإمام الصادق عليه السلام، أن الناس وقفت أمامه ثلاثة اتجاهات: اتجاه النافي وهم المشركون الذين جعلوا مع الله إلها آخر، واتجاه التشبيه، آمنوا بأن الإله واحد ولكن شبهوه بما لا يليق بالذات المقدسة، وصفوه بالجسمية، وصفوه بكل صفات المخلوق. والاتجاه الثالث إثبات بلا تشبيه، وهذا هو مقامنا الثاني الذي تطرقنا إليه. وصل بنا الكلام إلى المقام الثالث، وهو عوامل الانحراف عن التوحيد. ما هي عوامل الانحراف عن التوحيد؟ إذا كان التوحيد على حد تعبير القرآن يمثل فطرة الله التي فطر الناس عليها، لماذا الإنسان انحرف عن فطرة التوحيد؟ إذا كان القرآن يعبر عن ذلك بالميثاق الفطري، وأشهدهم على أنفسهم، لماذا انحرف الإنسان عن التوحيد؟ إذا كان التوحيد يمثل تلك الأهمية وتلك القيمة في بناء الإنسان وبلور في معتقدات الإنسان، لماذا انحرف؟ هناك عدة عوامل أدت إلى الانحراف عن التوحيد والإيمان بوجود آلهة متعددة غير الله تبارك وتعالى. المصنف يطرح مجموعة من الأسباب. السبب الأول هو كون الإنسان يريد أن يرى سببا ملموسا للظواهر الكونية، فيلاحظ الإنسان بأن الحياة تموت من دون الشمس، فإذا رأى أن مصدر الحياة هو الشمس وأنه بدون الشمس تنعدم الحياة، فإذا رأى العقل البشري المريض أن الحياة يتوقف وجودها على الشمس، أدرك ذلك العقل بأن مصدر الحياة هو الشمس، وبالتالي إذا كان مصدر الحياة هو الشمس ليس معنى الإله إلا مصدر الحياة، فيعتقد بإلوهية الشمس، بأن الشمس إله. وإذا رأى القمر وأهمية القمر من الحياة آمن بإله القمر وجعل القمر إلها. إذن رغبة الإنسان في أن يقف على مدبر الظاهرة، موجد الظاهرة، يجعل تلك الظاهرة هي الإله، وهذا هو العامل الأول الذي يجعل الإنسان يتخذ إلها غير الله سبحانه وتعالى. العامل الثاني تطرقنا إليه في أبحاث قد مضت عند التطرق إلى المنهج الحسي وأصالة الحس، رغبة الإنسان في أن يرى إلها محسوسا، وهذا ما عبرنا النزعة الحسية عند الإنسان. هناك نزعة حسية عند الإنسان تجعله وإن آمن بإله هو لا يحس ولا يرى ولا مكان ولا زمان ولا حد له ولا نهاية له، ولكن تبقى نزعة الحس موجودة عنده. فلهذا كلما جيء إليه بموجود محسوس وقيل هذا هو الإله، بدأت تلك النزعة الحسية في الظهور والبروز، وقلنا هذه نقطة الضعف عند كثير من الناس، وهذه النقطة هي التي استغلها السامري عندما غادرهم نبي الله موسى عليه وعلى نبينا وآله السلام، استغل نقطة الضعف هذه وصنع لهم إلها محسوسا وعبر عنه بأنه هذا هو إلهكم وإله موسى، ولهذا آمنوا بذاك الإله. والمشكلة أحيانا أن الإنسان يصل إلى مرحلة من الثقافة والتمدن والتحضر، مع ذلك يبقى يتجه بنزعته الحسية إلى إله محسوس. وهذا ما يشير إليه السيد العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان في الجزء العاشر، عنده بحث في صفحة 272 كلام في عبادة الأصنام، ويتبع هذا البحث بمبحث كيف نشأت الثانوية. لاحظ معي، يقول الإنسان واطمئنانه إلى الحس. الإنسان يجري في حياته الاجتماعية على اعتبار قانون العلية والمعلولية الكلي وسائر القوانين الكلية التي أخذها من هذا النظام العام المشهود، يعني المحسوس، وهو على خلاف ما نشاهده من أعمال سائر الحيوان وأفعاله، لأن الحيوان لا يتصف بخصوصية التفكر والاستنتاج والتعقل، إنما هذه مميزات للموجود الإنساني. وهذا القانون هو الذي يقوده إلى معرفة الله تبارك وتعالى. فهذه نزعة فكرية أولى للإنسان إلى الحكم بأنه، يعني من منطلق إيمانه بقانون العلية ينطلق إلى هذا السؤال: هل للوجود من إله؟ وتتلوه نزعة ثانية وهي القضاء الفطري بالإثبات بأن الله موجود، والحكم بأن للعالم إلها خلق كل شيء بقدرته وأجرى النظام العام بربوبيته فهدى كل شيء إلى غايته وكمال وجوده بمشيئته وسيعود وكمال وجوده بمشيئته وسيعود كل إلى ربه كما بدا. ثم إن هنا منطلق الانحراف، ثم إن مزاولة الإنسان للحس والمحسوس مدى حياته وانكبابه على المادة وإخلاده إلى الأرض عوده إلى أن يمثل كل ما يعقله ويتصوره تمثيلا حسيا، وإن كان مما لا طريق للحس والخيال إليه البتة، كالكليات والحقائق المنزهة عن المادة، على أن الإنسان إنما ينتقل إلى المعقولات من طريق الإحساس والتخيل. فهو أي الإنسان، لاحظ، أنيس الحس. إذا نتيجة هذا الإنس بالمنهج الحسي يريد أن يرى ويؤمن بكل شيء محسوس. لهذا التجأ الإنسان أن يجعل إلها محسوسا، فيؤمن بالشمس ويؤمن بالقمر. إذن نزعة الإنسان الحسية هي التي تكون طريقا للانحراف عن مبدأ التوحيد. هذا العامل الثاني. لهذا قال المصنف: وربما يمكن لنا القول بأن العامل الأول في الاتجاه للشرك وتعدد الآلهة هو مشاهدة تنوع الظواهر السماوية والأرضية، فاعتقدوا أن كل نوع منها خاضع لتدبير إله معين. ما يتوقف عليه الشمس غير ما يتوقف عليه القمر، ظاهرة البر شيء، ظاهرة المد والجز شيء آخر. فقد اعتقد بعضهم أن الخيرات، بعضهم آمن بوجود إله. قال: إذا لاحظنا هذا النظام هو منقسم إلى ظاهرتين، ظاهرة شرور وظاهرة خير، ولا يمكن أن يكون مصدر الخير هو نفسه مصدر الشر، لهذا آمنوا بإله. إله للخير وإله للشر، إله للنور وإله للظلمة. فقد اعتقد بعضهم بأن الخيرات مستندة لإله الخير والنور، عبروا عنه يزدان يعني النور، والشرور مستندة لإله الشر، وإله الشر وإله الظلمة هو إهرمن. ومن هنا قالوا بوجود مبدأين وخالقين للعالم. فمن جهة يلاحظ مدى تأثير نور الشمس والقمر والكواكب في الظواهر الأرضية، لذلك يخطر في الأذهان بأن لها نوعا من الربوبية للموجودات الأرضية. ومن جهة أخرى رغبة البشر في معبود محسوس وملموس، وهذه الرغبة تأكدت إلى أنهم تلاحظ أن جميع من جاء أو قل أعظم وكثير من الأنبياء عندما جاءت إلى قومهم، كثير منهم ماذا طلب؟ للإيمان به والتصديق بدعوى النبي، طلب أن يرى الله تبارك وتعالى كما طلبوا من موسى عليه وعلى نبينا وآله السلام. لاحظ إنما التجوا إلى الرؤية لنزعتهم الحسية، أننا لا نؤمن بشيء لا نرى، دفعتهم إلى أن يصلعوا لتلك الآلهة المتوهمة تماثيل وتواتم، يعني علامات ورسوم. انهمكوا في عبادتها، وبالتدريج اكتسبت هذه الأوثان طابع الأصالة عند قاصري الذهن والبدائيين، ووضعت كل أمة بل كل قبيلة لنفسها بعض الطقوس والتقاليد بما تمليه عليها أوهامها، تعبد بها أوثانها ليشبع بهذه الممارسات والطقوس البديل ذلك الدافع الفطري في أعماقهم الكامن في أعماقهم لعبادة الله، وليضفوا على نزواتهم الحيوانية وأوهامه العابثة لون القداسة الدينية. أيضا عامل آخر يؤدي إلى الانحراف عن التوحيد هو تدخل القوى المستكبرة والطواغيت، حيث أنهم جسدوا لهم تماثيل وأنه لا يستحق الطاقة الطاعة إلا هؤلاء. فالإنسان نتيجة الطغيان ونتيجة الاستكبار ونتيجة الظلم والاستبداد جعل الناس يؤلهونه بالقوة، وهذا مما جعل الإنسان ينحرف أحيانا عن التوحيد. لهذا السيد العلامة في هذا الصدد يقول: يقول ومن هنا إذا قضى الإنسان أن للعالم إلها خلقه بعلمه وقدرته لم يكن له بد أن يخضع له خضوع عبادة واتباع للناموس العام الكوني، وهو خضوع الضعيف للقوي ومطاوعة العاجز للقادر وتسليم الصغير الحقير للعظيم الكبير، فإنه ناموس عام جار في الكون حاكم في جميع أجزاء الوجود، وبه يؤثر الأسباب في مسبباتها وتتأثر المسببات عن أسبابها. ولكن كانت روح الشرك والوثنية سارية في المجتمع الإنساني سراية تكاد لا تقبل التحرز والاجتناب، لاحظ حتى في المجتمعات الراقية الحاضرة وحتى في المجتمعات المبنية على أساس رفض الدين، فترى فيها من النصب وتماثيل الرجال وتعظيمها واحترامها والبلوغ في الخضوع لها ما يمثل لك وثنية العهود الأولى والإنسان الأول. يا أخي الآن إلى حد الآن وصلوا الناس إلى قمة التطور في التكنولوجيا ولا زالوا يعبدون بوذا وغيره، على أن اليوم من الوثنية على ظهر الأرض ما يبلغ مئات الملايين قاطنين في شرقها وغربها. ومن هنا يتأيد بحسب الاعتبار أن تكون الوثنية مبتدئة بين الناس باتخاذ، لاحظ، تماثيل الرجال العظماء، ونصب أصنامهم خاصة الرجل العظيم الذي كان متبوعا من قبل الناس، محبوبا من قبل الناس، بعد أن يفقد لا يتصور أنه قد مات، لهذا يقولون ببقائه. وإن انتقل جسدا لكن الروح باقية، لهذا يصنعون له صنما، لا بغرض العبادة أولا، إنما بغرض الذكرى، ثم شيئا فشيئا يحولونه إلى إله. وهذا كما في بوذا، كان مقدسا من قبل قومه، عندما مات جعل له تمثال، شيئا فشيئا تدريجا أُلِّه ذلك التمثال وجعل هو الإله. قال تماثيل الرجال العظماء ونصب أصنامهم، وخاصة بعد الموت، ليكون في ذلك ذكرى لهم. وقد ورد في روايات أئمة أهل البيت ما يؤيد ذلك، ففي تفسير القمي مسندا عن الصادق عليه السلام في ذيل قوله تعالى كانوا يعبدون الله، نعم عفوا، قال الإمام عليه السلام كانوا يعبدون الله عز وجل، هذا قول الإمام، فماتوا فضج قومهم وشق ذلك عليهم، فجاءهم إبليس لعنة الله عليه وقال لهم، لعنه الله وقال لهم اتخذ لكم أصناما على صورهم فتنظرون إليهم وتأنسون بهم وتعبدون الله، فأعد لهم أصناما على مثالهم، فكانوا يعبدون الله عز وجل وينظرون إلى تلك الأصنام، فلما جاءهم الشتاء والأمطار أدخلوا الأصنام البيوت حفاظا عليها، فلم يزالوا يعبدون الله عز وجل حتى هلك ذلك القرن ونشأ أولادهم فقالوا إن آباءنا كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوهم من دون الله عز وجل. وهكذا نشأت الوثنية. قال المصنف بالإضافة لذلك كله أنه كان من وراء ذلك كل الجبابرة والطواغيت اللاهثون وراء السلطة وإشباع رغباتهم ومطامعهم الشريرة، حيث استغلوا هذه المعتقدات والأفكار الساذجة لعامة الناس واستثمروها في سبيل تحقيق مآربهم الجهنمية. وهذا هو الحوار الذي جار بين النمرودي وبين نبي الله إبراهيم. ومن أجل أن يحكموا قبضتهم حول رقاب الشعوب ويوسعوا أكثر من سلطانهم، فإنهم شرعوا في بذر المعتقدات المشركة ونشرها، وأضفوا على أنفسهم لونا من الربوبية، واعتبروا عبادة الطواغيت من جملة الطقوس الدينية. وهناك شواهد بارزة على هذه الظاهرة يمكن ملاحظتها في ملوك وسلاطين بعض الصيني والهندي وإيراني ومصر وسائل الأقطار الأخرى كفرعون وغيره. إذن فالمعتقدات والمبادئ المشركة وجدت بين الناس نتيجة لعوامل مختلفة، وانتشرت لتكون عقبة كأداء في مسيرة التكامل الحقيقي للبشرية الذي يوفره العمل بالدين الإلهي والتوحيد. ومن هنا خص الأنبياء الجانب الأكبر من جهودهم ونشاطاتهم لمحاربة الشرك والمشركين، بل إن كل نبي إنما دعي إلى قومه للدعوة إلى أنه لا إله إلا الله. إذن هذه أهم العوامل والأسباب التي تؤدي إلى الانحراف عن التوحيد. يصل بنا الكلام إلى المقام الرابع، ما الدليل على توحيد الله؟ قبل الدليل على توحيد الله على نحو الإجمال، نقول بأن التوحيد ليس على مرتبة واحدة، بل هناك مراتب متعددة. أولا عندنا التوحيد في مقام الذات، ويعني أن الذات بسيطة غير مركبة. وعندنا توحيد على مستوى الخالقية والرازقية والمدبرية، يعني لا خالق ولا مدبر ولا رازق إلا الله تبارك وتعالى. وعندنا توحيد على مستوى العبادة، لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى. وعندنا توحيد على مستوى الصفات، بأن الصفات عين الذات. وعندنا توحيد في مقام الفعل، بمعنى لا فعل إلا وهو مستند إلى الله تبارك وتعالى. نحن عندما نقول الدليل على التوحيد، هنا نريد أن نشير بأنه لا إله في مقام الذات ولا مدبر إلا الله تبارك وتعالى. أما التوحيد على مستوى الصفات وعلى مستوى الأفعال وعلى مستوى العبادة، فهذا ما نوكل البحث عنه إن شاء الله في الدرس الماضي القادم، الدرس 17، عندما نشرع في بيان مراتب ومعاني التوحيد. ما الدليل على أن الله واحد لا شريك له؟ هنا يمكن أن نستعرض جملة من الأدلة النقلية والعقلية على صعيد القرآن وعلى صعيد الروايات، ولا بأس أن أستفتح الدليل على ذلك بهذا الحديث العظيم. الرواية عن الإمام علي عليه السلام في وصيته لابنه الحسن عليه السلام أنه قال: اعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضاده في ملكه أحد. هذا الدليل لا يكشف فقط عن أمر نقلي، إنما يكشف عن أمر عقلي. لو كان لربك شريكان لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه. السيد عبد الله شبر في حق اليقين يقول: لو لم يكن إلا هذا الحديث وهذا الدليل لكفى أنه يدل على أن الله واحد لا شريك له. من هنا نشرع في الدليل على إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى، ونطرح دليلين. الدليل الأول حاصله: لو فرضنا وجود إلهين، التعدد فرع وجود جهة الامتياز. متى يقال هذا غير هذا؟ إذا كان أحدهما يمتاز عن الآخر. متى أقول زيد غير عمرو؟ إذا وجد مائز بين زيد وبين عمرو، أقول هذا كتاب هو غير هذا الكتاب، لأن هذا كتاب تفسير وهذا كتاب عقائد. إذا دائما التعدد فرع وجود جهة امتياز. أما إذا لم توجد جهة امتياز، جهة افتراق بين أمرين، إذن هما أمران أو أمر واحد؟ أمر واحد. إذن احفظ هذه المقدمة العقلية الواضحة، أن القول بالتعدد يستلزم القول بوجود جهة افتراق، بها يفترق الأول عن الثاني. بناء على هذه المقدمة نقول في المقام: لو فرضنا وجود إلهين، الإله الأول والإله الثاني، هناك نقطة مشتركة بينهما، ما هي؟ أن كلا منهما هو مبدأ واجب الوجود. إذن الإله الأول هو واجب الوجود، والإله الثاني أيضا واجب الوجود. هذه الجهة هي جهة مشتركة بينهما، لكن أيضا بما أنهما اثنان إذن لابد من وجود مائز بينهما. لزم من ذلك أن كل إله يشتمل على جهتين، الجهة الأولى جهة الاشتراك، والجهة الثانية جهة الامتياز. أيضا الإله الثاني هو عبارة عن جهتين، اشتراك وامتياز. ما هو المحذور في ذلك؟ المحذور في ذلك للزم أن كل إله يتركب من حيثيتين، حيثية اشتراك وحيثية امتياز وافتراق. والتركب يستلزم الحاجة والفقر، والحاجة والفقر ينفي مبدأ واجب الوجود، لأن التركيب يستلزم الاحتياج، والاحتياج يعني الإمكان، والإمكان يتنافى مع القول بواجب الوجود. إذن الدليل الأول الذي من خلاله نثبت أن الله واحد لا شريك له، نقول البرهان على ذلك ما هو؟ لو قلنا بالتعدد للزم التركب، والتركب يعني الاحتياج، والاحتياج يعني الإمكان، والإمكان يتنافى مع واجب الوجود. والتركيب لا يشترط أن يكون تركيبا خارجيا، وإن كان تركيبا عقليا ذهنيا. هذا هو الدليل الأول الذي ساقه بعض العلماء لإثبات وحدانية الله تبارك وتعالى. الدليل الآخر هو ما جاء على لسان الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال: لاحظ الدليل، نعم، قال الإمام الصادق عليه السلام، أين ذهب الدليل؟ نعم، لما سئل عن قل هو الله أحد، لا ليست هذه الرواية، نعم، لما الإمام الرضا عليه السلام لما سأله رجل من الثنوية، يعني الذين يؤمنون بتعدد الآلهة، إن صانع العالم اثنان، فما الدليل على أنه واحد؟ قال: قولك إنه اثنان دليل على أنه واحد، لأنك لم تدع الثاني إلا بعد إثباتك الواحد، فالواحد مجمع عليه، وأكثر من واحد مختلف فيه. أيضا الرواية الأخرى التي هي أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، عندما قال: سألت، أول الدين معرفة، هذا عن الإمام علي عليه السلام، قال: لا يخلو قولك إنهما اثنان، يعني لو فرضت تعدد الآلهة، من أن يكونا قديمين قويين، أو يكونا ضعيفين، أو يكون أحدهما قويا والآخر، ثلاثة احتمالات يفرضهما الإمام: إما أن يكونا قديمين قويين، أو يكونا ضعيفين، أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا. فإن كانا قويين فلما لا يدفع كل واحد منهما صاحبه ويتفرد بالتدبير؟ وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد كما نقول للعجز الظاهر في الثاني، لأن العاجز لا يكون إلها. فإن قلت إنهما اثنان لم يخلو من أن يكونا متفقين من كل جهة أو مفترقين من كل جهة، فلما رأينا الخلق منتظما والفلك جاريا والتدبير واحدا والليل والنهار والشمس والقمر دل صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أن المدبر واحد. هذا ما نشير إليه إن شاء الله في برهان دليل التمانع. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن من خلال وحدة النظم والتدبير والدقة والإتقان نكشف على أن الإله هو إله واحد. هذا إن شاء الله ما سوف نقرأه في ضمن تفسير الآية المباركة، ونطرح لها تقريبين، والتقريب الثاني الذي يشير إليه المصنف أدق من التقريب الأول الذي سوف نتطرق إليه. وهناك أدلة متعددة تثبت وحدانية الله تبارك وتعالى، يأتي الحديث على بعضها في مبحثنا القادم. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.